بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه في باب ذكر الموت والاستعداد له، وذكر أحاديث منها، قال: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري وعمر بن شبة بن عبيدة قال حدثنا عمر بن علي قال أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا كان أجل أحدكم بأرض أو ثبته إليها الحاجة، فإذا بلغ أقصى أثره قبضه الله سبحانه، فتقول الأرض يوم القيامة: ربي هذا ما استودعتني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم في الدرس الماضي ذكر أحاديث في باب الموت والاستعداد له، وبقي أحاديث منها حديث مسعود رضي الله تعالى عنه هذا الذي فيه أن الله عز وجل إذا قدر أن إنسانا يموت بأرض أو ثبته إليها حاجة، يعني أنه يطرأ عليه حاجة ويحصل حاجة تدفعه إلى الذهاب إلى ذلك المكان أو إلى ذلك البلد، فإذا قبض الله عز وجل روحه قبضها في المكان الذي شاء أن يقبضها فيه، وإذا بعث يوم القيامة تقول الأرض: يا هذا ما استودعتني، أو هذا ما استودعته في، يعني مما دفن في الأرض، يعني في ذلك المكان. وهذا يدل على أن الإنسان لا يدري بأي أرض يموت، وأن الذي قدره الله عز وجل له في أنه يموت في المكان الفلاني، فإنه إذا كان في غير بلده فإنه يكون هناك حاجة تدفعه إلى أن يذهب إلى ذلك البلد، ثم يحصل قبض الروح فيه، فيكون ذهابه مقدر وقبضه في ذلك المكان مقدر، والله عز وجل هو الذي يعلم في أي أرض يموت الإنسان، والإنسان لا يعلم بأي أرض يموت. وإذا قدر موته في مكان معين غير بلده الذي هو مستقر فيه ودائم المكثي، فإنه يصير له حاجة إلى ذلك المكان الذي قدر موته فيه، فيذهب فيقبض حيث ينتهي أثره ويأتي أجله في آخر خطوة خطاها، وذهب من مكانه الذي هو مستقر فيه إلى أي مكان، فإنه يموت في الأجل الذي قدر له وفي المكان الذي قدر أن يموت فيه. نعم.
قال: حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري،
هو
صدوق له ابن ماجه.
نعم.
وعمر بن شبه بن عبيدة،
وهو صدوق أخرج له ابن ماجه. وعمر بن شبه هذا مجيئه نادر، يعني في سنن ابن ماجه، وهو لم يخرج له إلا ابن ماجه. وعمر بن شبه هذا مصنف، وله تاريخ المدينة، له كتاب تاريخ المدينة لعمر بن شبه هذا، وهو قليل الحديث في سنن ابن ماجه. ما أدري هل يعني مر موضعا قبل هذا أو لم يمر، ونحن في آخر الكتاب، فمجيئه نادر، وهو نظير الذي مر بنا منذ أيام، هو عبد الله بن محمد بن رمح الذي هو شيخ ابن ماجه، فإنه مر بنا حديثا، مر بنا موضعان في سنن ابن ماجه جاء فيهما، وهذا جاء في هذا الإسناد، ولا أدري هل جاء في أسانيد ماضية أو أنه لم يأتي. والحاصل أن مجيئه نادر، وذكره في سنن ماجه نادر، وهو من شيوخ ابن ماجه الذي روى عنه هذا الحديث الذي معنا. نعم.
صدوق صدر ابن ماجه.
نعم.
عن عمر بن علي
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن إسماعيل بن أبي خالد
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن قيس
وقيس بن أبي حازم ثقة مخضرم أخرج أصحاب الكتب. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب.
يقول هل فيه دليل على أن الإنسان يدفن حيث مات؟
نعم يدفن، يعني كل إنسان يدفن حيث مات، وإذا كان الدفن في مكان آخر يعني هناك أمر يقتضيه كان يخاف عليه يعني في أي مكان يعني في مكان يعني يموت فيه ويخشى عليه يعني فإن نقله إلى مكان آخر لا بأس به حيث توجد الخشية عليه. أما إذا لم توجد ودفن يعني فأصلا أنه يدفن في مكانه.
قال حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقيل له يا رسول الله كراهية لقاء الله في كراهية الموت فكلنا نكره الموت. قال لا، إنما ذاك عند موته إذا بشر برحمة الله ومغفرته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإذا بشر بعذاب الله كره لقاء الله وكره الله لقاءه.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لقاء الله أحب لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذا بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، بين معناه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس المراد من ذلك يعني كراهية الموت، لأن الناس لا يحبون الموت، ليس هناك أحد يحب الموت، والله عز وجل جبل الناس على حب الحياة وعلى عدم محبة الموت. والموت شيء لا بد منه، والموت يعني شيء لا بد منه، وكل نفس ذائقة الموت، وكل نفس ذائقة الموت، ولكن ليس المقصود من ذلك يعني كون الإنسان إذا كره الموت أنه ما يحب لقاء الله، لأن هذا شيء جبل عليه الناس. ولكن كما جاء في هذا الحديث أن الإنسان إذا جاء عند قبض روحه يبشر بالخير ويبشر بالسعادة ويبشر بالجنة فيحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. والعكس إذا كان في نهاية حياته وعند خروج روحه يبشر بالعذاب ويبشر بالنار فيكره لقاء الله، يعني يكره هذا الذي يؤدي إلى يعني يكونه يعني ينتهي إلى هذا العذاب، فيكره الله لقاءه. فهذا فيه بيان من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ليس المراد من ذلك كراهية الموت، فإن الناس لا يحبون الموت، كما يقول الشاعر الموت الشيب كره وكره أن أفارقه، الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. فالموت إذا الشيب الذي هو التقدم في السن إذا نظر الإنسان إلى ما قبله لا يكون محبوبا، إذا نظر الإنسان إلى ما قبله يعني إذا نظر الإنسان إلى ما قبله لا يكون محبوبا، لأن الذي قبله هو المحبوب اللي هو الشباب، لكن إذا نظر إلى ما بعده وهو الموت يكون محبوب، إذا نظر الإنسان إلى ما بعد الشيب وهو الموت يكون محبوبا، وهو محبوب باعتبار وغير محبوب باعتبار، غير محبوب إذا نظر إلى الشباب ومحبوب إذا نظر إلى الموت، لأن من كان في سن المشيب يحب أن يعيش ولا يحب الموت، فالشيب مع كونه محبوبا باعتبار يكون مبغوضا باعتبار، الشيب كره بالنسبة للشباب وكره أن يفارقه يعني بالنسبة للموت، فأعجب لشيء على البغضاء محبوبي. فهذا الحديث فيه بيان الرسول عليه الصلاة والسلام أن محبة لقاء الله إنما هو إذا بشر عند خروج الروح بالجنة والنعيم فإنه يحب لقاء الله حتى يحصل هذا الذي بشر به، وإذا بشر بالعذاب يكره لقاء الله، يكره إذا بشر بيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. وفيه أيضا دلالة على محبة اتصاف الله تعالى بالحب والكراهية، وأنه يحب ويكره ويحب ويبغض، وكل ما يأتي من صفات لله عز وجل فإنه يثبت على الوجه اللائق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى دون تشبيه لخلقه ودون تعطيل للصفات وتكييف لها.
قال حدثنا يحيى بن خلف أبو سلمة
هو
صدوق رواه مسلم وداود والترمذي وابن ماجه عن عبد الأعلى
ابن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن سعيد عن قتادة
سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرج أصحاب الكتب قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن زرارة
بن أوفى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب وقد ذكر أنه مات فجأة في الصلاة قد ذكر في ترجمته أنه مات فجأة في الصلاة
عن سعد بن هشام
وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب عن عائشة
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة بنت الصديق وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عمران بن موسى الليثي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، بسبب ضر نزل به يتمنى، لأنه قد ينتقل من ضرر إلى ما هو أشد ضرر، لأن الإنسان ما يعرف العواقب ولا يعلم الغيب إلا الله، لا يدري هل سينتهي إذا انتهى من هذه الحياة بالموت ينتهي إلى خير أو ينتهي إلى شر، فقد يكون يعني حصل له في حياته شيء يعني فيه ضرر فيتمنى الموت ولا يدري ما وراء الموت، قد يكون فيه ما هو أضر، قد يكون هناك أشد ضررا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنى أحدكم موت لضر نزل به فإن كان لابد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يعني يسأل الله عز وجل أن يكون موته على حالة حسنة، إن كانت الحياة خيرا له يمد في حياته ليحصل هذا الخير الذي في بقائه وحياته، وإن كان الموت يعني خيرا له يتوفى إذا كان الموت خيرا له، أما كونه يطلب الوفاة ويطلب أن يميته الله ما يدري إيش وراء الموت، قد يكون فر من ضرر إلى ضرر أشد، فر من ضرر في الدنيا ألم ومصائب حصلت له فقد يبتلى بأن ينتقل لما هو أشد من ذلك، ولكنه إذا كان السؤال على هذه الطريقة التي فيها الأدب وفيها السؤال فيما يعود عليه بالخير في جميع الأحوال، إن كان خيرا له أن يعيش يسأل الله تعالى أن يبقيه، وإن كان من الخير له أن لا يعيش فإنه يسأل الله عز وجل أن يتوفى يعني حيث تكون الوفاة خيرا له. فالإنسان عندما يصيبه ضرر لا يضجر ويحزن ويتألم ثم بعد ذلك يسأل الله يميته ليسلم من هذا الضرر، فقد ينتقل من ضرر شديد إلى ضرر أشد، ينتقل من ضرر شديد إلى ضرر أشد، ولكن بهذا التعليم الذي فيه الأدب وفيه سؤال ما فيه الخير للإنسان في حياته ومماته، هذا هو الذي ينبغي أن يكون للإنسان إذا كان لابد سائلا الموت، فليقول اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي، يعني إذا كانت الحياة خيرا له يعمل صالح كل ذلك يزيد في أجره وثوابه عند الله عز وجل، يزيد في ثوابه وأجره عند الله عز وجل. وأن يتوفاه إذا كانت الوفاة خيرا له، إذا كانت الوفاة خيرا له يتوفاه، وإن كانت الحياة وبقاؤها له خيرا يبقيه حتى يعني يأتي الأجل المحتوم. والله عز وجل الأجل مقدر، الأجل مقدر لا يتقدم ولا يتأخر، لا يتقدم ولا يتأخر، لكن الإنسان مأمور بفعل الأسباب. فإن كان الخير له أن يعيش يسأل الله تعالى أن يبقيه، وليس معنى ذلك أنه يتغير ما في اللوح المحفوظ، اللي في اللوح المحفوظ مقدر وباقي على ما هو عليه، ولكن الله يجعل له أسباب. وقد يكون من أسبابه يعني الدعاء، يعني أن يبقيه إذا كانت البقاء خيرا له، والله عز وجل قد قدر أن الموت يأتي في الوقت الفلاني لا يتقدم ولا يتأخر، لكن يعني يكون له أسباب. إذا كان الموت خيرا له يعني يحقق ذلك له، وإن كانت الحياة التي يكتسب فيها عملا صالحا هي الخير له فإنه يحييه إلى أن يأتي الأجل.
قال حدثنا عمران بن موسى الليثي
هو
صدوق رواه الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبد الوارث بن سعيد
ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن عبد العزيز بن صهيب
ثقة أخرج أصحاب كتب.
عن أنس
بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديثه.
يقول حفظك الله: أنا في المدينة وأتمنى أن أموت فيها وأدفن في البقيع، فهل يدخل هذا في الحديث النهي عن تمني الموت؟
لا أنا ما ليس لا يدخل هذا، يعني كل إنسان يعني يموت يعني في مكان مقدس، وليس المهم الإنسان يعني يموت، المهم أن يموت الإنسان وهو على عمل صالح، لأن العبرة هو مثل ما جاء عن بعض الصحابة قال: المكان المقدس لا يقدس واحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، المكان المقدس لا يقدس أحدا. المدينة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عند خروج الدجال ونزوله في مكان قريب منها ترجف ثلاث رجفات، فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة. هذا الكافر وهذا المنافق اللي فيها في ذلك الوقت ما قدسته المدينة، ما قدسته المدينة، يعني هم أشرار ويكونون في المدينة ويخرجون للدجال إذا حصلت الرجفات الثلاث. فالإنسان يعني يرجو أن يختم الله له بخير، وأن يختم له على عمل صالح، وأن يجعله من أهل الجنة، يعني هذا هو الذي هو المهم. وأما المكان المقدس كون الإنسان يبقى فيه إذا لم يكن على عمل صالح فقد يكون في ذلك ضرر عليه، لأن كونه في مكان مقدس ويسيء ليست الإساءة في مكان مقدس كغيرها في أماكن غير مقدسة. وكل إنسان يتمنى أن يموت في المدينة لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يعني ما يدل على هذا، لكن المهم في الأمر أن يكون الإنسان يموت على عمل صالح ينفعه عند الله عز وجل.
النهي عن تمني الموت ألا يعارض أنه في آخر الزمان يتمنى الإنسان أن يكون مكان صاحب القبر الذي يمر به؟
لا، هذا إذا كان هناك فتن، إذا كان فتن والإنسان يعني يتضرر من هذه الفتن ويبتلى في دينه، هذا هو الوقت الوقت الذي يعني يكون فيه يعني. ولكن هنا السؤال قال: لضر النزل به، الحديث الذي جاء معنا لضر النزل، مرض أصابه مرض شديد وأراد أن يسلم من المرض، لا يدري هل إذا سلم من المرض يجد قدام أمامه خيرا أو يجد أشد من هذا المرض أو يجد أشد من هذا المرض.
قال رحمه
أما عند حصول الفتن وكل إنسان لا يتمكن من أداء شعائر دينه، هذا هو الذي يعني جاء ما يدل عليه وبوب له البخاري في قوله: باب غبطة أصحاب القبور، باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أصحاب القبور، حتى يغبطوا بالموت لأنهم سلموا من الفتن.
قال رحمه الله تعالى: باب ذكر القبر والبلا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس شيء من الإنسان إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة.
ثم ذكر الموت والبلاء. الموت
ذكر القبر
القبر والبلاء القبر والبلاء يعني البلاء الذي يحصل ب يعني بال كون جسد الإنسان يبلى يعني ويتلاشى ويضمحل ويختلط بالتراب هذا هو البلاء يعني القبر فالإنسان يكون في قبره وكل إنسان عندما يموت يدفن في قبر ويبلى جسده إذا شاء الله تعالى أن يبلى وفي الغالب أن الناس يعني تبلى أجسادهم وأما الأنبياء فلا تبلى أجسادهم الأنبياء لا تأكلهم الأرض أجسادهم باقية على ما دفنوا الهيئة التي دفنوا عليها ولا تأكل الأرض أجسادهم وأما غيرهم فلا يقال أن الأرض يعني أنهم يبقون ولكن قد يحصل بقاء قد يحصل بقاء لكنه لا يجزم إلا بما جاء في دليل والدليل إنما جاء فيما يتعلق بالأنبياء إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء هؤلاء هم الذين أجسادهم لا تأكلها الأرض أما غيرهم فقد تأكله الأرض وقد لا تأكله مثل ما ذكر في والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه وقد كان دفن يعني في مستشهد في أحد وبعد مضي 6 أشهر يعني كاد أن يجترفه السيل يعني السيل يعني قرب من قبره فنبشوه حتى لا يحمل السيل وإذا هو يعني ما أكلت في الأرض وإذا هو على حاله لكن هذا الذي وجد بعد 6 أشهر لا يلزم بأنه سيبقى إلى آخر إلى البعث والنشور لأن هذا غيب لا يعلم قد يبلى بعد ذلك لكنه قد حصل وهذه المدة الطويلة التي ما تغير فيها وهي 6 أشهر فالبلاء هو اضمحلال الجسد واختلاطه بالتراب كما قال الله عز وجل عند البعث قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم قد علمنا ما تنقص منهم يعني فنحن نستخرج الذرات التي اختلطت بالأرض من أجسامهم حتى تعود إلى هيئتها وإلى الجسد الذي مات حتى يلقى جزاءه إن خيرا فخير وإن شرا فشر لأنه حصل منه الإحسان في الدنيا فيجازى بالإحسان أو حصل منه الإساءة في الدنيا فيجازى بالعذاب فيجازى بالعذاب قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء أما غيرهم فإنه لا يلزم به ولو وجد أحد مكث مدة طويلة لا يلزم بأنه يستمر إلى قيام الساعة لأن ما في نص والجزم إنما يكون بالنص وحيث لا نص إنه لا جزم وإن وجد يعني شيء من ذلك فترة من الزمان مثل ما ذكر 6 أشهر فيما يتعلق بهذه المدة ومع ذلك لم يتغير لكن لا يلزم بأنه إلى نهاية الدنيا يكون كذلك ثم ذكر هذا الحديث إن كل شيء يبلى من الإنسان يعني لهم غير الأنبياء يعني يبلى من جسد الإنسان ويدخل يختلط بالأرض إلا عجب الذنب لا عجب الذنب يعني هو يعني عظم صغير دقيق هذا منه يركب الخلق يعني معناه أن هذا هو الأصل الذي تأتي الذرات وتركب عليه حتى يعود الإنسان إلى جسده الذي كان عليه في الدنيا يعني معناه أنه يعني يبدأ التركيب من هذا الذي يبقى والذي هو عجب الذنب الذي هو عجب الذنب هذا هو الذي يعني يتكون يعني عليه الإنسان عندما يبعث وعندما يعاد خلقه وعند البعث فإن كل يعني ذرة من ذرات جسد الإنسان تعود وتركب يعني على هذا العضو حتى يكون بكماله رجلا سويا ثم ذلك يبعث ثم ذلك يحصل البعث ففيه حصول البلاء والأنبياء لا يحصل لهم ذلك الشيء، وقد يحصل لبعض الناس يعني شيء من هذا لكن لا يلزم به.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي،
عن أبي معاوية
محمد بن خازم ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن الأعمش
سليمان مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي صالح
ودكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن أبي هريرة
عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أكثر الصحابة الحديثة.
قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن بحير عن هانئ مولى عثمان أنه قال كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر يبكي حتى تبتل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه.
ثم ذكر هذا الحديث عن عثمان رضي الله عنه، عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان رضي الله عنه كان إذا جاء إلى قبر يبكي حتى يعني تبل دموعه لحيته، فقيل تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة وما بعده تابع له، إن كان يعني على خير فيه فإن يتبع ذلك الخير، وإن كان على شر فيه يتبع ذلك الشر، وهذا في الغالب، وإلا فإنه قد يعني يكون الإنسان نصيبه من العذاب ما يحصل له في قبره، لأن من الناس من يعذب في قبره ويكون هو نصيبه من العذاب، ومنهم من يعذب في قبره وبعد قبره، يعذب في قبره وبعد قبره، لكن يعني كما قال عثمان رضي الله عنه في هذا الحديث إن ما بعده تابع له، فإن كان على خير فإن الخير يأتي بعد ذلك، وإن كان فيه شر فإن الشر يأتي بعد ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم من أول منازل الآخرة يدلنا على أن ما بعد الموت وهو وصول القبر أن هذا أول ما يكون في أمور الآخرة، وأن الموت هو الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة، الموت هو الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة، وأول المنازل القبر الذي يكون فيه بعد الموت وما بعده تابع له. فكان يبكي لأن القبر يعني ما فيه وما يحصل فيه ما بعده تابع له، ما بعده تابع له، الجنة تابعة له والنار تابعة له، فإذا كان النعيم حصله في القبر هو جاءه من الجنة، وإن كان حصل العذاب في القبر هو جاءه من النار، جاءه من النار. وقد ينتقل الإنسان من عذاب شديد إلى عذاب أشد، مثل ما جاء في آل فرعون، قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني وهم في قبورهم، ويوم تقوم الساعة يعني يبعثون، أدخلوا آل فرعون أشد عذاب، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. والإنسان في قبره يفتح الباب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها إذا كان يعني منها الخير، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها إذا كان من أهل الشر. فمن أجل ذلك يعني بيّن عثمان رضي الله عنه يعني خطورة يعني الأمر القبر، وأن ما بعده تابع له، فإن كان فيه خير فإنما وراءه يكون خير، وإن كان فيه شر فما بعده يكون شر. وكما قلت لكم قد يكون لأنه هناك أسباب يعني ذكرها العلماء، ومنها حصول عذاب القبر، والإنسان قد يعذب في قبره ويكون هو نصيبه من العذاب، هو نصيبه من العذاب يعني أن يعذب في قبره فيكون عجل له العذاب في قبره. إيش بعده؟ قال
إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه.
ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه، يعني أشد فظاعة وأشد يعني أشد يعني من ذلك الذي يرى، وهو غير ما يكون في القبر، فإنما يكون في القبر أشد من غيره.
قال: حدثنا محمد بن إسحاق
والصاغاني، وهو ثقة أحاديث أصحاب الكتب
إلا البخاري.
نعم.
عن يحيى بن معين
ثقة أخرى أصحاب الكتب.
عن هشام بن يوسف
وهو
ثقة أخرى البخاري وأصحاب السنن.
نعم.
عن عبد الله بن بحير
وهو
والثقة بن معين أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن هانئ مولى عثمان
وهو
صدوق أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عثمان
بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابه عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف، ثم يقال له: فيما كنت؟ فيقول: كنت في الإسلام. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. فيقال له: هل رأيت الله؟ فيقول: ما ينبغي لأحد أن يرى الله. فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له: انظر إلى ما وقاك الله. ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: هذا مقعدك. ويقال له: على اليقين كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله. ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشعوفا، فيقال له: فيما كنت؟ فيقول: لا أدري. فيقال له: ما هذا الرجل؟ فيقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له: انظر إلى ما صرف الله عنك. ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له: هذا مقعدك، على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله تعالى.
ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوله
أن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف.
الميت يعني كل ميت يصير إلى القبر، والناس يقبرون بعد موتهم، وكل من مات وقبر إن كان صالحا فإنه يجلس ويسأل، وهذه فتنة القبر، يسأل عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كان موفقا أجاب بالجواب السديد، يعني بأن أنه على الإسلام وأن دينه الإسلام وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي جاء بالإسلام، وأنه جاء من عند الله، من عند الرب سبحانه وتعالى، فالرب هو المعبود وهو الذي أرسل الرسول بالحق والهدى وأرسله بالإسلام، فيسأل عن هذه الأمور الثلاثة يعني في قبره، فإذا كان موفقا أجاب بالجواب الحسن، ثم بعد ذلك يعني يفتح له باب إلى النار، ويقال يعني انظر إلى ما وقاك الله، ثم يفتح باب إلى الجنة ويرى مقعده فيها، فيعني يكون ذلك زيادة يعني في فرحه وسروره وتنعمه، لأنه رأى العذاب الذي لو وصل إليه لعذب به، فيكون ذلك زيادة في سروره وأنسه وحبوره وتنعمه في الجنة، وأنه سلم من النار التي شاهدها وعينها، يحطم بعضها بعضا، يحطم بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا، يعني يفرح بأن الله سلمه منها، ثم صار إلى هذا النعيم المقيم الذي يزداد فرحا إلى فرح، يزداد فرحا إلى فرح وسرورا إلى سرور، لأنه رأى الخير والشر، رأى الخير الذي سلمه الله، رأى الشر الذي سلمه الله منه وخلصه منه ونجاه منه، ورأى الخير الذي يسره الله له والذي وفقه الله للوصول إليه وإلى تحصيله. وإذا كان على العكس من ذلك فإنه لا يجيب بالجواب السديد، فيعني يفتح باب إلى النار، أو يعني نافذة إلى الجنة، فيقال يعني انظر ما يعني ما لم الشيء الذي لم يحصل لك والذي حيل بينك وبينه، ثم يفتح له باب إلى النار ويقال هذا مقعدك، فيزداد حسرة إلى حسرة ويزداد يعني تألما إلى تألم، بخلاف ذاك الذي ازداد سرورا إلى سرور، هذا يزداد يعني سوءا إلى سوء، ويزداد حسرة إلى حسرة، ويزداد عذابا إلى عذاب، لأنه رأى النعيم الذي حرم منه والذي لم يحصل له، ورأى الشر الذي ينتظره والشيء الذي الشر الذي أو العذاب الذي يعذب به. ثم إن هذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر، وهي أصول الدين، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ألف رسالة في هذه الأصول الثلاثة، وهي من أهم على اختصارها مفيدة وعظيمة، لأنها تشتمل على ما يسأل عنه في القبر. الأصول الثلاثة التي يسأل عنها في القبر تشتمل على هذه الرسالة، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم في بالأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذه الأهمية لهذه الأمور الثلاثة وكونه يسأل عنها في القبر، ألف الشيخ رحمه الله هذه الرسالة العظيمة المشتملة على هذه الأصول الثلاثة. أعد الحديث.
إن الميت يصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح في قبره.
يصير إلى القبر كل إنسان يقبر، والناس لا بد أن يقبروا، من مات فإنه ينقل إلى القبور ويوارى في التراب، ويوارى في التراب فيجلس. وهذا أيضا يعني من أمور الغيب، يعني يجلس، ويعني معلوم أنه وضع في قبره على هيئة معلومة، والله عز وجل على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، يعني يجلس، يعني والنعيم في القبر والعذاب في القبر لا ندرك كنه ولا كيفيته، لأننا لو فتحنا القبر ما نرى نعيم ولا نرى عذاب ولا نرى الجنة ولا نار، والنار موجودة والجنة موجودة وإن لم نرها، موجودة النار وإن لم نرها، والجنة موجودة وإن لم نرها. فكل ما جاء في نصوص الوحي فإنه يصدق به، ولا يعني يبنى ذلك على ما يعني يوافق عقول الناس وما يتفق مع عقول الناس، لأن أمور الغيب يجب الإيمان بها والتسليم، وإن خالفت ما هو معقول عند الناس وما هو معلوم عند الناس، فإن أمور الغيب إذا فتح القبر فيه جنة وفيه نار، وقد جاءت الجنة والنار من الجنة، من الجنة ومن النار، وكل ذلك يعني غيب لا يعلم كيفيته إلا الله عز وجل، والواجب هو الإيمان والتصديق بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أدركته العقول أو لم تدركه العقول. نعم. فأجلس
نعم. فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا مشعوف،
يعني غير فزع، يعني وإنما يعني في سرور وفي يعني حبور. نعم. فزع ولا
مشعوف.
مشعوف
نعم.
وش قال مشعوف؟
الشعف وشدة الفزع. نعم. حتى يذهب بالقلب.
نعم، يعني هو يعني ذكر فزع وغير مشعوف، يعني شدة في الفزع، يعني أمر أشد، يعني كأن من عطف الخاص على العام. لأن هذا عام يشمل الشديد وغير الشديد، وذاك خاص بما هو شديد، مثل قول الله عز وجل يكون القوي المتين، المتين هو شديد القوة، المتين هو شديد القوة.
ثم يقال له فيما كنت، فيقول كنت في الإسلام، فيقال له ما هذا الرجل، فيقول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه.
هذا فيه ذكر الأمور الثلاثة، فيه التنصيص على اثنين، والثالث ما جاء التنصيص عليه، ولكنه جاء في الثاني حيث قال جاءنا من عند الله، يعني من عند الله، فهذا فيه يعني إثبات الربوبية لله عز وجل. ولكن في بعض الحديث يسأل عن ربه ودينه ونبيه، يسأل عن الرب وعن النبي وعن الدين، وهنا ذكر يعني السؤال عن الدين وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكر في ضمنه أنه جاء بالحق من عند الله، ففيه الإيمان والتصديق بالأمر الثالث أو الإقرار بالأمر الثالث الذي هو الربوبية.
فيقال له هل رأيت الله؟ فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله. فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله، ثم يفرج له فرجة قبل الجنة.
يعني هنا يقول هل رأيت الله؟ قال ما ينبغي لأحد أن يرى الله، يعني في الدنيا نعم كذلك ليس لأحد أن يرى الله، لأن الله شاء لا يرى، شاء لا يرى، وذلك أن رؤية الله عز وجل أكمل نعيم يكون لأهل الجنة، فشاء أن يكون نعيم الجنة في الجنة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لأن الله عز وجل شاء أن تكون رؤيته في الدار الآخرة، ولو شاء أن تكون في الدنيا لفعل، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وهو لم يشاء أن يرى في الدنيا فلا يقع ذلك، وشاء أن يرى في الآخرة فيقع ذلك، وشاء أن يرى في الآخرة فيقع ذلك. فقال لا ينبغي لأحد، يعني هذا يعني مما هو معلوم في الدنيا، وأما الآخرة فإن الناس يرون الله عز وجل. لا ينبغي لأحد أن يرى الله.
فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله، ثم يفرج له فرجة قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له هذا مقعدك، ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله.
على اليقين مت، يعني وأنت في حياتك على خير وانتهيت على خير وخرجت منها على خير، وكذلك يعني في قبرك يعني كان الجواب مسددا، وعندما يبعث يعني يكون كذلك، فيكون على خير من حين دخل في قبره وبعد ذلك.
ويجلس الرجل السوء في قبره فزعا مشعوفا، فيقال له فيما كنت؟ فيقول لا أدري. فيقال له ما هذا الرجل؟ فيقول سمعت الناس يقولون قولا فقلته. فيفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له انظر إلى ما صرف الله عنك، ثم يفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقال له هذا مقعدك، على الشك كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله تعالى.
يعني ذكر فيما يتعلق بالرجل الصالح يفتح الباب إلى النار ويرى يعني أن الله خلصه من هذه النار ومن هذا العذاب الذي شاهده وشاهد شدته وفضاعته، وأنه انتهى إلى ذلك الخير الذي رآه، فيكون ذلك زيادة سرور وحبور إلى سروره وحبوره. وعلى عكس من ذلك الذي صار إلى النار أو يصير إلى النار فإنه يفتح باب الجنة ويقال هذا الذي يعني لم يحصل له، فينتهي إلى النار فيعذب فيزداد سوءا ويزداد يعني حزنا وألما لكونه حيل بينه وبين ذلك الخير، وكونه وقع في ذلك الشر الذي هو العذاب. فكما أن ذاك يزداد سرورا إلى سرور فهذا يزداد حزنا إلى حزن وسوءا إلى سوء.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن شبابه.
شبابه من سوار ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن ابن أبي ذئب.
هو محمد بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن محمد بن عمرو بن عطاء
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن يسار
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. قال نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبيي محمد فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
ثم ذكر هذا الحديث في التثبيت في القبر وأن أن من وفقه الله عز وجل يثبته يعني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيعترف بشهادة لله بأن بربوبية الله عز وجل وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم له وكذلك بالدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل فيثبته الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الحياة الدنيا يعيش وعلى الإيمان وعلى الإسلام وينتهي عليه وعند السؤال يعني يجيب بذلك الجواب الحسن فيكون ثابتا على الحق وعلى الهدى وعلى الإيمان بالله عز وجل وبرسوله وبدينه وعلى العكس من ذلك من يكون بخلاف هذا فإنه لا يحصل له التثبيت لا يوفق الخاتمة الطيبة وإنما يعني يحصل له الخاتمة السيئة وفي القبر يجيب بهذه الأجوبة التي يكون لا يعلم وأنه لا يدري وأن فيكون ذلك يعني ينتهي إلى شر وذاك الذي قبله ينتهي إلى خير من خير إلى خير وهذا من شر إلى شر.
قال حدثنا محمد بن بشار
هو الملقب من دار ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب.
عن محمد بن جعفر
وهو غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن شعبة
بالحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن علقمة بن مرثد
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعد بن عبيدة
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن البراء بن عازب
رضي الله عنهما أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا مات أحدكم عرض على مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال له هذا مقعدك حتى تبعث يوم القيامة.
ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإنسان يعرض يعني عليه في قبره مقعده من الجنة والنار يعني يعرف الإنسان وهو في القبر مكانه في الجنة ومكانه في النار كما مر في الحديث السابق الذي وضح هذا هو أنه يعني يفتح له يعني باب إلى الجنة ويفتح له باب إلى النار فيرى يعني مقره ومقعده ويعني ويأتيه يعني وهو في قبره من نعيم الجنة إذا كان موفقا ويأتيه من عذاب النار وهو في قبره إذا كان بخلاف ذلك وإذا انتقل من هذه من بعد وإذا جاء البعث النشور ينتقل يعني من عذاب شديد إلى عذاب أشد ومن نعيم إلى ما هو أعظم منه لأنه في الجنة يأتيه يفتح باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها وهذا يفتح باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها لكن عندما يصل الجنة يرى فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا وما خطر على قلب بشر. الحديث هذا الذي معنا يوضحه الحديث السابق لأنه فتح له باب إلى الجنة ورأى مقعده فيها وهذا فتح باب إلى النار ورأى مقعده فيها.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد
ومما يوضح ما جاء في الشق الثاني وهو أصحاب النار قول الله عز وجل في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ينتقلون من عذاب في النار شديد إلى عذاب أشد.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عبيد الله بن عمر
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن نافع عن ابن عمر
ثقة أخرج أصحاب الكتب. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أحد العباد الأربعة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا سويد بن سعيد قال أنبانا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب الأنصاري أنه أخبره أن أباه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم يبعث.
ثم ذكر هذا الحديث عن كعب مالك رضي الله عنه أن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق بالجنة يعني يتنقل في أشجارها ويعني يأكل منها، وهذه روح الإنسان تكون على هذه الآية، ولكنها لها اتصال بالجسد، لها اتصال بالجسد فهي تنعم متصلة بالجسد ومنفصلة عنه، متصلة بالجسد تنعم معه وتعذب وتنعم منفصلة عنه كما في هذا الحديث الذي هي على صورة طير. وهذا بالنسبة لعموم الناس المؤمنين، وأما الشهداء فقد جاء أنها تكون في أجواف طير، فضل تكون في أجواف طير، وهذه تكون على صورة طير، وهذه تكون على صورة طير، الأرواح تكون على صورة طير، والشهداء تكون في أجواف طير، أرواحهم في أجواف طير، فستنعم في نعيم الجنة سواء كانت في أجواف طير أو على صورة طير. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند عن شيخه الشافعي، والشافعي رواه عن شيخه مالك، ففي ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة يروي بعضهم عن بعض في هذا الإسناد عند الإمام أحمد، يعني الإمام أحمد خرجه في مسنده عن شيخه الشافعي، والشافعي يرويه عن شيخه مالك، فهم ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة يروي بعضهم عن بعض. ولهذا لما ذكر ابن كثير هذا الحديث عند تفسير الشهداء والأحسن قتلوا في سبيل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، قالوا هذا إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب المشهورة من مذاهب أهل السنة، اجتمع في إسناده ثلاثة وهما أحمد عن الشافعي عن مالك. نعم.
قال حدثنا سويد بن سعيد
صدوق أخرج له
مسلم بن ماجه عن مالك بن أنس
إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب
وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الرحمن بن كعب
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن أبيه
كعب مالك رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا إسماعيل بن حفص الأبلي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا دخل الميت القبر مثلت له الشمس عند غروبها فيجلس يمسح عينيه ويقول دعوني أصلي.
ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن الإنسان إذا دخل قبره مثلت له الشمس عند غروبها فيقول دعوني أصلي
فيجلس يمسح عينيه
يقول دعوني أصلي. هذا الحديث أنا لا أعرف معنى هذا الحديث، وهو حديث ثابت بإسناد صحيح، فلا أدري يعني تمثيل هذه الشمس وأنها عند الغروب وأنه يقول دعوني أصلي، أنا لا أعرف معنى هذا الحديث.
قال حدثنا إسماعيل بن حفص الأبلي
صدوق أخرج له
النسائي بن ماجه
نعم.
عن أبي بكر بن عياش
وهو ثقة أخرجه البخاري أخرج أصحاب الكتب إلا مسلم في المقدمة.
عن الأعمش عن أبي سفيان.
أبو سفيان طلحة بن نافع صدوق أخرج أصحاب الكتب.
عن جابر.
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: في بلادنا عمت البلوى ببناء القبور بالرخام وغرس الأشجار والورود حتى صارت متنزها لكثير من الناس والمواعيد المحرمة، فهل تزار المواعيد المحرمة؟
المواعيد؟
نعم.
إيش معنى المواعيد؟ ما أدري إيش معنى المواعيد. وش السؤال؟
يقول: فهل تزار هذه المقابر لتذكر الآخرة وهي على هذه الحال؟
الإنسان يعني كونه يذهب إلى هذه القبور يعني قد يعني يكون يعني ذلك يعني معناه أن يبتلى، أو أن الناس يعني يظنون به يعني سوءا وأنه مبتلى بهذا الشيء، لكنه إذا جاء يعني ونبه الناس وبين الناس أن مثل هذا لا يجوز، وأن هذا العمل أنه غير صحيح، وأن هذا من خلاف الإسلام، وأنه لا يجوز لأحد أن يغلو في أصحاب القبور، لأن هذه الأسباب هي من أسباب الغلو. هذا التعظيم وهذا التجميل وهذا التحسين وهذه العمل يعني العظيم يعني فيما يتعلق ب تحسين البناء وكونه في الرخام وكونه يعني في ستائر وما إلى ذلك، يجعل النفوس تتعلق بهذا الشيء، وأن ما فعل له إلا لأمر عظيم وأنه يستحق ذلك. فإذا ذهب ويعني سلم السلام المشروع ولكنه حذر من الوقوع في الأمر المحرم الذي لا يجوز، وأنه لا يجوز يعني لأحد أن يغلو في القبور ولا أن يمكث عندها ولا أن يسأل أصحابها ولا أن يتوسل بأصحابها، فإذا جمع بين هذا وهذا شيء طيب.
السلام عليك. الحديث الأخير في إنجاز الحاجة.
أيوة.
يقول: مثلت بالتجديد أي صورت عند غروبها حال من الشمس، أي حال كونها قريبة الغروب، وقال ابن حجر: أي حال كونها غاربة، لا ظرف لمثلت، لا ظرف لمثلت، لاقتضائه أن التمثيل لا يكون إلا ذلك الوقت وليس كذلك، فإنه يكون عند نزول الملكين، وهذا لا يفيد بذلك الوقت، بل هو عام في سائر أجزاء الليل والنهار، فتعين أن التمثيل بها حالة كونها غاربة في سائر الأزمنة أيضا، وذلك لا يكون إلا في حق المؤمن.
إيش في الكلام الأخير؟
فتعين أن التمثيل بها حالة كونها غاربة في سائر الأزمنة أيضا، وذلك لا يكون إلا في حق المؤمن.
ما هو واضح.
فيجلس، وقيل يجلس بالمجهول، يمسح حال من ضمير يجلس عينيه على هيئة المستيقظ، لأن النوم أخو الموت. دعوني أيتركوا كلامي والسؤال مني، أصلي جواب للأمر والياء للإشباع، أو أعطي المعتل حكم الصحيح.
نعم.
يقول: أصلي جواب للأمر والياء للإشباع، وأعطي المعتل حكم الصحيح. وقيل استئناف، أي أنا أريد أن أصلي، والمعنى أن من كان راسخا في أداء الصلاة مواظبا عليها في الدنيا يظن أنه بعد في الدنيا ويؤدي ما عليه من الفرائض، ويشغله من قيامه بعض أصحابه فيقول دعوني أنا أريد الصلاة، ولضيق الوقت يفزع ويخاف فوت الوقت ويستعجل بالصلاة، وذكر لغروب وذكر الغروب يناسب الغريب، فإنه أول منزل ينزله عند الغروب.
الحديث يعني معناه يعني غير واضح، ولا أدري هل يراد به يعني هذا المعنى يعني ذكر الشمس وكونه عند الغروب، يعني ما أدري، يظن أنه في الدنيا، أقول يظن أنه في الدنيا يصلي، يعني ما درى أنه يعني الأمر الحقيقة فيه خطأ.
يقول هل إذا مات الإنسان في الباخرة هل الأولى إلقاؤه في البحر أم الانتظار حتى الوصول إلى اليابسة، مع العلم بأن الباخرة تحتاج إلى أيام قليلة حتى تصل إلى البر؟
لا، بقاءه معهم حتى يعني يدفنوه في بر، لا شك أن هذا هو الذي ينبغي.
هل يكشف عذاب القبر لأحد من الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
هل
يكشف عذاب القبر لأحد من الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟
الله أعلم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عز وجل على شيء في الدنيا مما يتعلق بالقبور، وقال لو تسمعون ما لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، يعني معناها أنهم لو حصل لهم شيء مما حصل له لا حصل لهم الضعف، وحصل لهم الجزع، وحصل لهم الهلع، فيعني حتى يصل إلى حد أنهم لا يدفنوا بعضهم بعضا، يعني يصيبهم الضعف فلا يتمكن من أن يدفن بعضهم بعضا، فهذا يشعر بأن الله عز وجل أخفى عن الناس يعني هذا الشيء. الله على كل شيء قدير، لو شاء أن يطلع لفعل، مثل رؤيته لا تكون في الدنيا ولو شاء لحصلت. وهنا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما يجري في القبر، غيره ما أطلعه، لو شاء ذلك نعم، لكن ما نعلم شيء يدل على حصوله وثبوته.
هل الكفار من اليهود والنصارى يسألون أسئلة القبر؟
أنا لا أدري، يعني بالنسبة لكونهم يسألون يعني عن الرب وعن الرسول وعن يعني أما هم في عذاب في قبورهم وهم عذاب في النار، ولا أدري يعني بالنسبة للكفار يعني هل يسألون يعني هذه الأسئلة.
يقول ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر، هل هو على الروح أم على الجسد؟
على الجميع، عليهما معا، لأن الإحسان حصل منهما جميعا والإساءة حصلت منهما جميعا، والإحسان لهما جميعا اللي هو الجزاء، والعذاب لهما جميعا الذي هو العقوبة على العمل السيء الذي حصل منهم.
السؤال الثاني يقول
لأن الجسد بدون الروح ما حصل منه عمل، والروح بدون الجسد ما حصل منها عمل، والعمل حصل من مجموع الاثنين، فالعذاب يكون لمجموع الاثنين، لكن الروح تعذب وتنعم متصلة بالجسد ومنفصلة عنه، والعذاب حاصل لهما جميعا والنعيم حاصل لهما جميعا.
قال قوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه، وحديث رأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع ورأيت أكثر أهلها النساء،
يعني كل منهما يعني فيه فضاعة، لكن هذا يعني الذي يكون تابع لهما بعده، يعني القبر يعني أول منازل الآخرة، فما يكون فيه فإنه يكون تابعا لما بعده، ولكن كما قلت لكم يستثنى من ذلك من يكون نصيبه من العذاب ما كان في القبر، فلا يعني يستمر ذلك معه إذا كان حصل نصيبه من العذاب في القبر.
قول مريم يا ليتني كنت نسيا منسيا،
ايش فيه؟
لا هل يعني قضية يا ليتني مت قبل هذا
كنت يعني هذا يعني كما هو معلوم يعني الشيء الذي يعني تأثرت منه وتعلمت منه كون الناس يعني يقولون يعني ما يقولون فهي تمنت أنه ما حصل هذا الشيء لكن ليس في ذلك الإنسان هذا تمن لشيء قد مضى يعني معناها أنها كانت تود أن شيء قد مضى وليس من قبيل كل إنسان يتمنى الموت لينتقل من الحياة لسبب ضر حصل له الذي جاء في الحديث هذه تمنت شيء ماضي أنها ما كانت يعني وصلت إلى هذا الحد فليس مثل كل إنسان يقول يعني يسأل الله أن يميته لأنه حصل له مرض أو حصل له ضرر
يقول هل يكون الموت في المدينة أو في مكة أو بعد الانتهاء من أداء عمره أو بعد في أو في طريق طلب العلم هل هذه أدلة على حسن الخاتمة؟
يرجى والله تعالى أعلم.
يقول كيف يبشر عند خروج الروح من أحب لقاء الله أحب الله لقاء ذلك أنه يبشر؟
نعم تبشر الملائكة أو تبشر الملائكة عند خروج من هذه الدار.
هل يجوز تنفيذ وصية الميت إذا أوصى بدفنه في بلد آخر فيتم نقله بالطائرة أو بالباخرة؟
يعني الأمر هذا يعني إذا كان أن فيه مصلحة أو أن فيه يعني شيء يعني يخشى عليه في بلد هذا تنفيذه لا بأس أما إذا كان غير ذلك فيعني فهو محل نظر. ولا يحصل يعني حتى لو يعني أوصى يعني ليس كل وصية تنفذ ولو أن كلا أوصى بأن يعني يدفنون في المدينة لا يمكنون من ذلك وكذلك يدفنون مكة لا يعني لو كان أمر كذلك يعني يصير الدفن مكة والمدينة.
يقول ما حكم الجلوس أثناء السعي لشرب الماء أو أثناء الأذان؟
أثناء الأذان
يجلس وهو يسعى يجلس في مسعى ليسمع الأذان أو ليشرب ماء فهذا يعتبر انقطاع؟
أقول الأذان يعني يسمع ويمشي ما يحتاج إلى جلوس وأما الشرب ما يؤثر كونه يعني وقف وشرب ومشى لا يؤثر.
هذا يقول ما رأيكم في هذا القول؟ يقول بأن كل من يتبع أحد المذاهب الأربعة من أهل السنة والجماعة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والمذهب الجعفري والمذهب الزيدي والمذهب الإباضي والمذهب الظاهري فهو مسلم ولا يجوز تكفيره ويحرم دمه وعرضه وماله وهذا يتناول المذاهب الفقهية والعقدية.
المعول عليه ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا كان الإنسان على هذا على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة متبعا لما جاء في كتاب الله وسنة رسوله فهو على خير.